أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بقية من الطائفة الأولى، وهذه البقية فما تجري في الطائفة الأولى تجري في غير واحدة من الطوائف الآتية، وهذه البقية هي ما أثرناه في السؤال الثاني، وقلنا لابد أن نبحث عنه في المطلب الثاني،
انتقال التكليف،
حيث يقال إن الحديث عن الماءين المشتبهين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما ليس حديثا عن موارد العلم الإجمالي بالتكليف، بل حديث عن امتثال التكليف المعلوم تفصيلا. إذ نحن نعلم أننا مكلفون بالصلاة تفصيلا، بتعبير بعضهم نعلم أننا مكلفون بالصلاة مع الوضوء تفصيلا، فإذا توضأنا من أحد الماءين المشتبهين وصلينا نشك في الفراغ، لأننا نشك أنه طاهر أم نجس، ولا أصل موضوعي يثبت طهارته، لأن الأصول لا تجري في طرفي أو أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. فحتى لو كانت الحالة السابقة لهذا الماء هي الطهارة، فإن استصحاب الطهارة لا يجري، لأنه يعارضه استصحاب الطهارة في الطرف المقابل، وهذا معنى أن الأصول لا تجري في الطرفين. كذلك بطريق أولى، الأصول غير المحرزة من قبيل أصالة الطهارة، فإن أصالة الطهارة في أحد الطرفين في حد نفسه تجري، لأنه يصدق عليه أنه مشكوك، لكن إذا أردنا أن نجريها في الطرف المقابل فإنه يخالف العلم، وإذا لم نريد أن نجريها فإن إجراءها في هذا دون ذاك ترجيح من غير مرجح. فالطائفة أكدت أن الأصول الترخيصية لا تجري، لكن المقام مش مقام علم إجمالي، مش مقام الشك في التكليف، المقام مقام الشك في المكلف به، في الامتثال، في طول العلم التفصيلي بالتكليف. واضح الإشكال؟ وبناء عليه يكون الاستدلال بهذه الطائفة وبما جرى مجرى من الطوائف القادمة في مورد بحثنا خطأ وخلطا بين موارد الامتثال العلم الإجمالي بالتكليف وموارد الشك في الامتثال. جيد، هذا الكلام يحتاج إلى جواب، ونحن نختصر لنجيب عليه بجوابين. الجواب الأول، هل حقيقة هذا المورد من موارد الشك في الامتثال أم من موارد الشك في التكليف؟ لا إشكال ولا ريب أن المقصود من التكليف التكليف الفعلي مش التكليف الإنشائي، وهذا واضح، ولا إشكال ولا ريب بدوا أن مجرد العلم بوجوب الصلاة ليس هو الحديث هنا، إذ الصلاة أصل وجوبها معلوم تفصيلا، بل الكلام عن الحصة الوجوبية. عندما يكون الحديث عن التكليف الفعلي بالفعل، يعني عن الحصة الفعلية التي باتت تكليفا فعليا، نحن لا يوجد شيء اسمه وجوب الصلاة حقيقة. نحن يجب في الفقه الإسلامي صلاة مقرونة بالطهور، لا توجد صلاة واجبة غير مقرونة، لم يؤمر بصلاة من دون طهور. والتكليف الفعلي بالصلاة المقرونة بالطهور ليست هي التكليف في الحقيقة، إلا بنحو الطهور اسم المصدر، يعني الحصيلة النتيجة. إذا أردنا أن نترجمه فيما يدخل في حيز التكليف فليس هو اسم المصدر، هو المصدر الحدث، يعني ما يأتي به المكلف ليكون مقدمة للتقيد. أحسن، فعل الطهارة. طيب، هل فعل الطهارة شيء واحد أم متعدد؟ الجواب لا إشكال ولا ريب أن الطهارة شيء متعدد. توجد طهارة حدث من الحدث مائية، والكلام في الحدث الأصغر، وتوجد طهارة من الحدث ترابية صعيدية، لأن هي أعم من التراب والحجر مطلق وجه الأرض. طيب، إذا كان الأمر كذلك فنحن من الأساس، بدون إطالة، من الأساس بعد أن كان الماء منحصرا بحسب مفروض الروايتين في الإناءين ولا ماء ثالث، من الأساس نحن نشك أن ما كلفنا به وقد دخل الوقت أو كاد يخرج، هل هو الصلاة المقيدة بالطهور المائي بالكيفية اللي سميت مقتضى القاعدة، أم الصلاة المقرونة بالطهور الترابي؟ والتقيد وإن لم يكن مقدورا بنفسه لكنه مقدور بواسطة الإتيان بقيده، لذا قلنا بترشح الوجوب إلى المقدمة المحصلة. فالحصة التي أوجبها الباري علي الآن أي حصة هي؟ هل الصلاة المقرونة بالماء أي بالطهور المائي، أم الصلاة المقرونة المقيدة بالطهور الترابي؟ واقعا أنا أشك، واقعا أنا أشك، إذ من جهة أستطيع أن أتوضأ وأطهر المواضع بالماء الثاني ثم أتوضأ بناء على أن الماء يكفي كما هو إطلاق الروايتين، إذ رفضنا نظرية أن الماء قليل لا يكفي لأنه تبرع لا دليل عليه من النصين، إنما أشك من جهتي أن هذا قد يقال له لعب بأمر المولى كما هي مقولة موجودة، وقد يقال بلزوم احتمال موجود الجزم بالنية حين الإتيان بالعمل، وأنا لا أجزم أن هذا الماء هو الذي يحصل لي طهارة، لا الأول ولا الثاني، إذ الأول قد يكون هو النجس والثاني قد يكون هو النجس، أو من جهة الجزم بنية الصلاة لا أقل، لأن الصلاة المقرونة بالطهارة، وأنا لما بتوضى بالماء الأول لا أعلم أن صلاتي مقرونة بالطهارة، لم تكن الصلاة قبل هذا الوضوء مقرونة بالطهارة بعد أن قرنتها بالطهارة بالتوضؤ من هذا الماء المشتبه، أشك أنها صارت مقرونة، الاستصحاب يقتضي العدم، ها؟ أنا مش استصحاب في طرفي العلم الإجمالي لأن الثاني بعده لم أتوضأ به، فالجزم بالنية يشككني لأنه قد واحد يقول لي ليش عم تشك، أنا مش عم ببحث فقه فعلا. في الطرف المقابل نفس الكلام هو الكلام، قد يكون اللي طهرت به المواضع وتوضأت به هو النجس. واضح؟ من هنا أنا أشك أن وظيفة الطهور المائي أم الطهور الترابي. فالمورد مورد الشك في التكليف في الحقيقة من الأساس. فقول بعض الأفاضل إني أعلم أني مكلف بالطهارة المائية وأشك في المحصل لا يصح في مورد انحصار الأمر بالمائين المشتبهين. نعم هذا الكلام يصح لو كان هناك ماء ثالث غير المائين وغير داخل في الشبهة. نعم هناك أنا أعلم أني مكلف بالصلاة مع الطهور المائي، غاية الأمر أشك في أن الوضوء من أحد المائين يحصل لي الطهور المائي مع عدم الانحصار، لأن الطهور المائي يكفي أن يكون مقدورا في إحدى حصصه لكي يصبح تكليفا فعليا. تبهتوا؟ لذلك بتشوفوا بالتعليق على العروة في هذه المسألة هناك في المائين المشتبهين بعضهم فرق بين الانحصار وعدم الانحصار، هذا هو وجهه، لأن أصل توجيه التكليف مع عدم الانحصار واضح، يكفي في القدرة على الإتيان بمتعلق التكليف القدرة على أحد أفراده. فإذا الماء غير منحصر بالإثنين أنا قادر قطعا على الطهور المائي باختيار الماء الثالث. هون بيصير الشك في المحصل إذا مع العلم بالتكليف، لكن مع الانحصار لا يكون الشك في التكليف. ولذا ترجح بعض الأفاضل خلافا للشيخ الأنصاري بأن المقام من قبيل الأرجح أنه من قبيل كذا ليس في محله. فمورد البحث هو مورد شك في التكليف مش من مكلف به. جيد ماشي، وننبه على هالنقطة في كل طائفة حتى نشوف وين مورد شك في التكليف وين مورد شك، بس ما منعيد شرحه مفصل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يا أخوان، تتذكرون
العراق
النزاع بين المحقق العراقي والمحقق النائيني؟
الجواب النائيني
عندما أجاب الشيخ النائيني على القائلين بمسلك العلية بأن الأصول الترخيصية لا مانع من جريانها في العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي بشرط مساعدة دليلها على ذلك، ومثل بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، مثلنا نحن بقاعدة الحيلولة ذاك الوقت، وهي إما أصول أو أمارات أو بعضها أصول وبعضها أمارات، المهم يحق تعبد يشمل باب الامتثال باب مورد العلم الإجمالي. المحقق العراقي أشكل على النائيني هناك إذا بتتذكر، وأنك خلطت بين الأصول الجارية في مورد التنجيز والأصول الجارية في مورد الامتثال، في مورد التكليف في مورد المكلف به. بعد بحث وأخذ ورد قلنا هذا الإشكال وارد بحسب أدبيات وصياغات المدرسة الأصولية المعروفة، لكن بحسب ما ذهب إليه الشهيد الصدر ووافقناه عليه من أن العبرة هنا في البحث العقلي بالثبوت وليس بالإثبات والشكليات. قلنا لا يوجد فرق بين الترخيص في عقلا بين الترخيص في مقام التكليف والتنجيز وبين الترخيص في مقام الامتثال بشرط مساعدة الدليل إثباتا، ولذا جوزنا حتى الترخيص في المخالفة القطعية عقلا غاية الأمر مخالفة عقلائية. ليش؟ لأنه في موارد العلم الإجمالي لو كان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لما جاز الترخيص أبدا لا هنا ولا هناك كما لا يخفى. ولغة الإحراز الذي قد يتمسك به المحقق العراقي إنه بلى قد ركعت هذه لغة إحراز يتعبدك بالإحراز، أقول في شك وجداني ولا ما في شك وجداني؟ في شك وجداني مع التعبد، فلا إشكال ولا ريب أنه ثبوتا الأمر لا يختلف ولا يفترق. عين ما قلنا هناك لو سلمنا أن المورن هنا من موارد الشك في الامتثال يأتي هنا فنقول لا فرق. فإذا دلت هذه الطائفة في مورد الامتثال دلت في مورد تكليف، وأي كلام يقال غير هذا لا نقبله. ثالثا، نحن يكفينا أن هذه الطائفة تدل على أن الأصول الترخيصية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، هذا المقدار يكفينا، هو وحده يدل على لزوم الموافقة القطعية. ولا إشكال وراء الريب في أن هذه الطائفة تدل على عدم جريان الأصول الترخيصية في الطرفين. لما عينت التيمم بحسب ظاهرها تدل على أن استصحاب الطهارة لا يجري، فالأصل المحرز التنزيلي لا يجري فضلا عن الأصول غيرها. كما لا يخفى، فإذا كان في باب الامتثال الذي يجوز فيه المحققون تدخل الشرعي مثل قاعدة الفراغ والتجاوز هذا الأمر كذلك لا يجري، ففي باب التكليف بطريق أولى، لأن الذين جوزوا كالمحقق العراقي جوزوا مثل الفراغ وهذا في باب الامتثال، ما جوزوا في باب التكليف كما لا يخفى. فإذا لا يجري في باب الامتثال فلا يجري هناك بطريق أولى، معكوس القضية. جيد، بس هذا الجواب الثالث تتمة يعني. وعلى هذا الأساس يتضح أن هذا الإشكال لا ينتهي لمحصل. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى والاستدلال بها تام، لكن واضح ما بكفي لاقتناص قاعدة. ماشي، الطائفة الثانية بسرعة لأنه ما بدها وقت كثير. هذه الطائفة الثانية، ما روي ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين، وهو المورد الثاني من الموارد التي نبه عليها الشيخ الأنصاري في الرسائل تبعا لصاحب الحدائق، لأن هو المورد الثاني عند صاحب الحدائق أيضا، وهو ما رواه الشيخ الحر في الوسائل المجلد الثالث صفحة 505 الباب الرابع 64 من أبواب النجاسات الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى سنده صحيح لصفوان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول معه ثوبان، لا ثلاثة ولا أربعة ولا واحد، ولم يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة انتبهوا وخاف فوتها، يعني صار نهايات الوقت، وليس عنده ماء، يعني ما عنده ماء يعني عنده ثوب ثالث، واضح يعني في الفرض فرض الانحصار مش هيك، وفرض انه ما في مخرج، ما عنده ماء ليطهر احد الثوبين ويصلي فيه، لانه العلم التفصيلي يكفي ان يطهر احد الثوبين ويصلي فيه. جيد، كيف يصنع؟ شو بيسوي هذا الإنسان؟ قال يصلي فيهما جميعا، ما قال بيجري أصالة الطهارة في أحد الطرفين أو استصحاب الطهارة في أحد الطرفين وبيصلي فيه، ولا قال بأنه بيتخير إن لم يعمل الآخر كما قالت المحقق العراقي ومن قبله أو معه المحقق الحائري، ما قال. واضح من هذا أنه هو يعلم بوجوب الصلاة عليه ويخاف فوت الصلاة، أصل وجوب الصلاة معلوم، لكن الصلاة مع الستر شرط، الساتر شرط من الشروط وليس جزءا من الأجزاء، مثل الطهور، والكلام عين الكلام، والشبهة هذه اللي تعرضت لها قبل قليل، عين الشبهة والجواب عين الجواب. ها؟ الانحصار هنا واضح في الثوبين، وطريق للخروج ما موجود، ما لا يوجد حتى يطهر، ويفوت وقت الصلاة، يدور أمره بين أن يصلي في الثوبين على سبيل التعاقب طبعا، مش فوق بعض حتى يعلم تفصيلا أنه صلى في النجس، ها؟ صلاتين، أو يصلي عاريا واحدة من اثنين. لو عنده ساتر ثالث ما في مشكلة، فإما يصلي عاريا وإما يصلي بهذه الطريقة، يعني إما وظيفة المختار وإما وظيفة المضطر. شو قال له؟ طيب شو الفرق بين التيمم هون؟ هناك قال له روح تيمم لا تتوضى مرتين، هون قال له صلوا مرتين. لا
ليش نروح للأعقد اللي قاله؟
طيب هناك لا صلاة إلا بطهور، وفي بديل بحصل طهور، لكن هون الصلاة عاريا يعني بلا لباس بلا شرط. هناك في فرض اضطراري للشرط اسمه التيمم، ويكفيك 10 سنين إذا شرطه متحقق، بينما هنا البديل عن الشرط هو عدم الشرط. إنك تصلي عاري يعني شو؟ بينما فاقد الطهورين لا يصلي، اللي بيصلي عاري فيه يصلي، بينما فاقد الطهورين لا يصلي، فالمقايسة ليست في محلها. خلاصة هالرواية شو دلت؟ دلت بشكل واضح
إلا دلنا فاقد الطهورين بيصلي، فبيصير نفس
ال... إيه بس ما في دليل على الصلاة بفاقد الطهورين.
فيه رأي
إيه نادرا بيقول هك شيء؟
هل بذهنة
حاجة؟
احتياط.
ها؟ احتياط يعني خروج من خلاف المشهور بل كاد إجماعا مسلما يكون. جيد، فهنا لا إشكال ولا ريب في أنها دلت على لزوم الموافقة القطعية، ما قالت له أجري أصل ترخيصي في أحد الطرفين وامشي، رفضت الموافقة الاحتمالية كما رفضت الصلاة عريانا لأنه فقد الشرط، هذا مش بدل اضطراري. فعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذه تدل على لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. يبقى قصة شك في التكليف أم شك في المكلف به أم كذا، الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب، فهذه تامة. وبالمناسبة أفتى بها جميع علمائنا تقريبا، ولم نرى مخالفا في ذلك إلا ابن إدريس في الصرائر، وليس غريبا إذ ابن إدريس لا يعمل إلا بالروايات القطعية، ها؟ وبس بده بيعمل بغير القطعية، بس بده بيقطع بس بده ما بيقطع. صحيحة صفوان هون ما قطع منها، مع أن كل المحققين عاملون به في المقام، فلا يعبأ بخلافه، ها؟ وهو مسبوق وملحوق بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا إن لم نجذب بالإجماع. فعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذا المورد المورد الأول. تتمت الكلام في بقية الطوائف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.